أبدع في الخلق وجمل في حب الله مجالسنا وإلى الجنة نسعى ونأمل وإلى الجنة نسعى ونأمل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أهلا بكم يا إخواني وأخواتي وأولادي وبناتي في حلقة جديدة من حلقات هذا خلق الله. الليلة احنا هنتحدث في استكمال ما بدأناه في المرة السابقة، وهو عظيم حكمة الله سبحانه وتعالى، عظيم حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق الحشرات. زي ما بقول لحضراتكم كده، إن علم الحشرات علم كبير جدا، منه ما يخص أنواعها، أنواع الحشرات. في من الحشرات نحل، وفي نمل، وفي دبابير، وفي جراد، وفي الحشرات أنواع. وفي كل نوع، في كل نوع في أنواع أخرى داخله. يعني أتذكر أن العنكبوت وصل أعداد أنواع العنكبوت فقط إلى مئات الآلاف. أيضا في كل نوع، في النوع السام وفي النوع غير السام، في النوع القاتل وفي النوع الغير قاتل، وهكذا. كل حشرة من دول لها عالمها الخاص. ولا يخفى عليكم أن المخلوقات جميعا، سواء كان يعني حجمها كبير أم صغير، يعني الحشرة كبيرة أم صغيرة، هي تشبه شيئا في الإنسان، تشبه شيئا من أخلاقه وطباعه. فالمنظم كالنحل، وأيضا المفيد كالنحل، والجميل كالفراشات، والكثير كالنمل، إلى آخره. وطبعا والمدمر مثل الدبابير وهكذا. احنا النهاردة هناخد بعض الأمثلة من عظيم خلق الله سبحانه وتعالى في النمل والنحل، بعض الحشرات التي استثناء تسمى حشرات. وأرجو ان احنا نزيل من أذهاننا مسألة احتقار كلمة حشرة. يعني كلمة حشرة الناس يعني يحتقروها، بيحتقروا كلمة حشرة. حتى بعض الناس إذا أرادت أن تسب بعضها البعض، للأسف، يدعي أن رجلا أو امرأة فيسبه بأنه حشرة. الحشرة ليست أساسا في نفسها قليلة ولا رديئة ولا بذيئة، ولكنها حجمها بسيط، لكن أثرها قد يكون عظيم وكبير ومؤثر، بل وقاتل في بعض الأحيان للبشر. يعني ذبابة التسي تسي في أفريقيا، إذا لدغت إنسان ممكن ينام حتى يموت. وهناك حشرة أيضا الذبابة، إذا أو البعوضة، إذا قرصت إنسان تجعل يده أو رجله كالفيل، يصاب بداء الفيل، وهكذا. ومنها أشياء نافعة جدا، سم النحل مفيد جدا كمضاد حيوي وكدواء، وعسل النحل وهكذا. تعالوا النهاردة نشوف خطط أنواع الحشرات في الحياة، إزاي بتعيش، إزاي تعيش تحت جذوع الشجر، فوق أوراق الشجر، أو تحت الأرض في الأنفاق. إزاي بترتب حياتها، إزاي بترص أولادها، إزاي بتخبي يرقاتها، ازاي بتبقى عامله حساب ارتفاع الميه، منسوب الميه او انخفاضها، ازاي في بعضها مسالم وطيب ولطيف، وازاي في نوع اخر يعني لص ومخادع وعنيف، ازاي بعضها منظم جدا جدا والبعض الاخر بيستغل هذا النظام. تعالوا نشوف موضوعنا الليلة دي وبعدين نكمل. هنشوف المقطع الاول وهو بيتكلم عن خطط الحياة عند الحشرات، خطط له في حياته، خطط وله ترتيبات. تعالوا نشوف هذه الترتيبات هتكون ازاي عند النمل والذباب والنحل، ونشوف كل واحد فيهم بيفكر ازاي في المواسم، ونشوف بينتقي طريقة نومه وطريقة حياته وطريقة زواجه وطريقة حفاظته لأولاده بحسب الحرارة وبحسب المطر وبحسب توفر المواد الغذائية أو انعدامها. نشوف هيعمل ايه، ازاي بياكل وقت توفر الغذاء، وازاي بيخزن، وازاي بيطبخ اكله علشان لما يجي وقت الجفاف وما يبقاش فيه طعام ولا شراب ازاي يلاقي اكل، وازاي ايضا بيتخطى الصعوبات، وازاي بيقدر يسبح في الماء ويطير في الهواء. كل ميسر لما خلق له. تعالوا نشوف ونقول سبحان الله. تفضلوا معي. ده طبعا يعني عالم النمل، في النمل المجنح، شوفوا ده البعوض، كل واحد فيهم يسعى على حياته وعلى رزقه. شوفوا هنا ده النمل اهو بيدخر طعامه وبينزل يضع الطعام داخل الخنادق. شوف هنا هنا بيبحثوا عن أرض خصبة يقدروا يعيشوا فيها. طبعا احنا شايفين الأعشاب زي ما احنا شايفين كده، أعشاب وحشائش، ولكن ما تحتها أعظم منها بكثير، ما فوق الأعشاب. هنا شوفونا يعني بيحدث عالم الزواج والتلقيح، وبعدين بيبدأوا بعد كده يعيشوا حياتهم حياة كاملة علشان يعيشوا وينجبوا أطفال ويتعاملوا مع الحياة. هنشوف دلوقتي دورة الحياة تبدأ تحت هذا العشب. شوفوا بقى كان فوق في فوق غصن الشجر، ولكن الآن الحياة تبدأ في الاختفاء تحت في اهو. شوفوا بقى حضراتكم هنا، هنا تبدأ الحياة. شوفوا كله كفاح وكله معاناة، الضعيف منهم يؤكل، شوفوا ازاي اهو فورا اذا وجدوا ضعيفا اكلوه، لا يصبروا على الافتراس. شوف هذا النمل الناري تحت الاعشاب تحت لا يدري به احد، عالم اخر. شوفوا هنا لما المية تقل اهو، شوفوا هنا خطط هنا بيحفروا حفر داخل الأراضي الطينية التي كانت مملوءة بالماء. أهو المية عمالة تنخفض تنخفض أهو. يبدأوا هم على طول يشتغلوا ويفتحوا أنفاق ويطلعوا أهو، يطلعوا الأشياء اللي جوه ويعملوا بيوت مناسبة للحالة الجديدة، حالة انخفاض المياه. شوفوا الذكاء، عندهم حلول للمشاكل وعارفين مواعيد المد والجزر. شوفوا هنا المشي على الماء ازاي، بيمشوا على المياه. عندهم طبعا بيستغلوا حاجة اسمها ظاهرة التوتر السطحي. التوتر السطحي ده المية تقدر تشيل وزن معين بطريقة معينة من غير ما صاحبها يغرق. شوف هنا ده بيسبح، بيستلقي كده على المية وبيحاول يحتفظ بتوازنه ويبدأ يعوم لحد ما يوصل للبر التاني. ده بقى نمل. شوفوا انتوا ذكاء النمل وشوفوا دقة يعني استغلاله للحياة. وهنا رايحين عايزين يصطادوا الكابوريا، بس واضح انها ميتة. بيبدأوا بقى هنا يلفوا حواليها، مش هيسكتوا. الكابوريا، الكابوريا يعني سرطان البحر ده، وكل صلب وصلد يعني قوي. ازاي اساسا بيحاولوا ان هم يقتنصوه ويفترسوه ويقطعوه. هنا طبعا الحراس بيتأكدوا من كل واحد داخل، بيشوفوا هويته. هويته دي تبقى ريحته وتبقى مكونات جسمه، ويشوفوا إذا كان مختلط بحاجات من الموتى أو من العفن أو من أشياء لا يصح أن تكون موجودة. إذا وجدوه مختلط بحاجات زي دي يطردوه بره ويضربوه زي ما حضراتكم شايفين كده. اطلع بره، لازم تنظف نفسك، ابعد عن هنا، ما انت مالكش دعوة بينا دلوقتي. شوفوا ازاي هنا المية بتبدأ تطلع مرة تانية. بيكونوا هما قفلوا المكان تماما بحيث ان المية ما تدخلش. وشوفوا هنا اليرقات اللي هي بتبقى الأجنة، أجنة النمل موجودة داخلها. شوفوا هنا بيشيلوها بعيد تماما عن المية اللي هترتفع دلوقتي حالا. أهو بترتفع ترتفع ترتفع. شوفوا لو المية دخلت عندهم زي دلوقتي كده واليرقات موجودة، شوفوا هنا بياخدوها مباشرة جري جري جري، وبيقفلوا وبيحاولوا يسدوا المنافذ علشان المية ما تدخلش، وبيحاولوا ينقذوا اليرقات سريعا سريعا علشان ما تفسدش بالمياه. شوفوا حضراتكم هنا اهي، هنا المية هم عملوا سد للمية بحيث ان هو تبقى ما تدخلهمش داخل الجحر. شوفوا الذكاء، يعني ازاي بيعيشوا حياة منظمة ومرتبة وليها مواسم، مواسم نشاط ومواسم خمول. لما تنخفض المياه يبدأوا ينشطوا ويكونوا طعامهم وشرابهم ويبدأوا يخرجوا. ولما يبدأ المد والمياه ترتفع يبدأ يرتب جوه الجحر حفاظا على أطفاله، وبحيث ان المية اذا ارتفعت يسد باب الجحر مباشرة دون يعني من غير خسائر. ده بيبين لنا ان النمل ده عنده حاسة عجيبة بالظواهر الجغرافية، بالظواهر الجغرافية. يعني هو عارف ايه اللي بيحصل، الشمس في الشروق وايه اللي بيحدث في الغروب، ازاي المد والجزر، كذلك حركة الريح. وبيستغل ده كله لمصلحته ولمصلحة اولاده ولمصلحة قبيلته. ده مخلوق ذكي، ده مخلوق ذكي. فعشان كده لما يذكر في القرآن لا بد أن نقف طويلا عند ذكر الله سبحانه وتعالى لأي مخلوق، وإشارة الله سبحانه وتعالى لأي مخلوق سواء كان في خلقه أو في خلقه وطباعه، فهي من الأمور العظيمة التي لا بد أن يلتفت إليها. كانوا بيسألوا واحد من العلماء المسلمين، هو مصري، كانوا بيسألوه: أنت إزاي بقيت نبغى وعندك كل هذا الكم من الاكتشافات ورسالات الدكتوراه؟ قال: لا شيء إلا إني كنت أصلي الفجر وأرجع وأستمع للقرآن في كل يوم قبل الذهاب إلى العمل. فبيقول: كنت إذا وجدت أن الله سبحانه وتعالى تحدث عن شيء من ظواهر الكون أو من الشمس أو القمر أو من جسد الإنسان أو الحيوان أو غيره، بيقول كنت أنتبه إليها وأتتبعها وأجد فيها شيئا جديدا. وإذا أشار الله فيها إلى شيء قد لا ينتبه إليه الناس، بيقول: مشيت خلفه فعرفت الجديد. ده من خلق الله سبحانه وتعالى، هذا خلق الله. المقطع اللي معانا الآخر، أرجو إذا كان قبل الفاصل ولا بعد الفاصل يا أستاذ محمد. طيب نطلع فاصل ونكمل إن شاء الله عز وجل بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا إخواني وأخواتي وأولادي وبناتي. نكمل موضوعنا اللي بدأناه. الحشرات زي ما قلت لحضراتكم، النمل والنحل عالم غريب وعجيب وفيه من الحكم الكثير. هنشوف النمل وهو بيكمل حياته مع حركة المد والجزر، مع حركة القمر في زيادة منسوب المياه أو قلتها. وهنشوف كمان ازاي بيكون حياته، ازاي بيشيل أثقل من وزنه بمئة مرة، وفي بعض الإحصائيات بيشيل أكبر من وزنه 500 مرة. يعني لو تصورنا أن إنسان وزنه 80 كيلو يقدر يشيل قد وزنه، شوفوا بقى حضراتكم، 500 مرة، يعني قد سقف البيت، يعني حجم ووزن سقف البيت بالنسبة لنا هو ده بالنسبة لهذه الأنواع من النمل، يستطيع أن يحملها بفكيه. وده أمر يعني شيء عجيب. تعالوا نكمل بقى موضوعنا. مسألة إن تغير الفصول من مطر إلى جفاف، ومن مياه إلى حرمان من هذه النعم، هنشوف هما ما بيقفوش، لا يقفوا أي ظواهر بتبقى حواليهم، هم لا يقفوا أمامها. كان في حكيم قديم بيقول: لا تنتظر حتى يهدأ البحر لتركبه، وإنما تعلم كيف تركب البحر وهو هائج. يعني ما تستناش الظروف لحد ما تتحسن وتهدى علشان تنزل وتشتغل وعشان تجتهد، لا، المفروض إنك أنت تجتهد وتشتغل في أي ظروف، فلا تنتظر البحر الهائج ليهدأ كي تبحر، ولكن تعلم كيف تبحر في البحر الهائج. دي حكمة الحقيقة كبيرة وحكمة عظيمة. تعالوا بقى نشوف مين اللي طبق الموضوع ده. اللي طبق الموضوع ده النمل، وازاي كذلك النحل. يعني احنا مثلا ممكن نبقى طالعين للشغل ونلاقي ان الدنيا مطر وتلج ورعد وبرق، يقول لك: لا، طب استنى بقى اما الامور تهدى علشان نقدر نطلع ونشتغل. لا، هم لا، مهما كانت الظروف صعبة هم بيشتغلوا بيطوروا قدراتهم على حسب الظروف. اهو ده مخلوق بسيط احنا بنتعلم منه كيفية الكفاح وكيفية الصبر على تقلب الحياة وتقلب ظروف الحياة. تعالوا معانا ونشوف ونطوف بهذا المخلوق الجميل البسيط في حجمه لكنه كبير في حكمته. تفضلوا معايا. ادي النمل زي ما اتفقنا ان احنا هنكمل. شوف هنا بقى بيبدأ يتعامل مع طبيعة أخرى وهي طبيعة الرمال. لو تتخيلوا حضراتكم هذا النمل يستطيع أن يزرع بذور زي الأرز. شوف حضراتكم ادي الجحور والبيوت ووضع فيها اليرقات، حركة دؤوبة، آلاف بل مئات الآلاف وقد يصل إلى ملايين من النحل، كله بيجري وبيكمل دورة حياته قبل ما القمر يجي. شوفوا هنا في الليل بيجي القمر وهذه المخلوقات من النمل تخرج بقى من جحورها وتبدأ تتعامل مع الحياة، ومهما كانت الحياة قاسية هم بيتحملوها. شوفوا هنا مثلا ده نملة شايلة حجر حجما ووزنا كبير جدا بالنسبة لها، كبير جدا، ده زي واحد فينا كده ما يشيل مكتب او يشيل حجر بحجم كرسي. بيعملوا ايه؟ بيسدوا المنفذ الذي قد يصل اليه شيء من مما يكرهون. زي ايه؟ زي اعداء او ميه او غيره، قفلوه قفله قويه جدا جدا بحيث ان محدش يعرف يوصل له. جات الشمس طلعت، خلاص الليل خلص والشمس بتبدا تبعث باشعتها الجميله الى هذا النمل. يبداوا بقى مره تانيه اللي شوفوا هنا تبدا الحياه تبدأ تاخد بشكل آخر. أهو يبدأوا يشيلوا الحجارة ويضعوها في مكان آخر علشان يقدروا يخرجوا ويشتغلوا ويشوفوا حياتهم. شوفوا قد إيه الإتقان وقد إيه الإبداع. سبحان الخالق سبحانه وتعالى إزاي مديهم الطاقة والأذكياء. أهو هو كله مفروض، أهو كان كل حياته داخل الجحر مسدود عليه بابها، ولكن بعد ما خرجوا اهو بيرتبوا نفسهم وبيظبطوا امورهم وكل حاجة بتبقى منضبطة. ده حضراتكم شوفوا بقى هنا ادي النمل فيه الأرض تحت مع جذور الأشجار وفروع، أهو في الجذور تحت. شوفوا كم من النمل الذي بيجري. وبيشتغل بيشيل بقى اليرقات الابيض ده اللي فوق ظهورهم ده يرقات. شوفوا هنا عاملين هنا لحياتهم كباري وأنفاق، وهنا طبعا بيخدموا الملكة، الملكة اللي هي حجمها كبير جدا جدا دي. هنشوف بقى هم بيخدموا الملكة ازاي وازاي بيحافظوا عليها جدا جدا، وان ليها طبيعة خاصة وليها حياتها الخاصة وليها الخدامين الخاصين تبعها. شوفوا بقى حضراتكم هنا، كله بيصب في النهاية داخل الجحر، وكل هذه الأنفاق والكباري واللي رايح واللي جاي، كل واحد عارف طريقه، وكل واحد عارف رايح فين وهيجيب ايه وهيعمل ايه. للأسف ما الفيلم مكملش، لكن هنكمله إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. هنشوف طريقة حياة الملكة، نشوف إزاي هم بيخدموها، وإزاي بيعملوا للملكة دي ألف حساب، وإزاي في أوعية هم بيتعاملوا معاها، بيجلسوا معاها علشان يأخذوا البيض ويودوه في أماكن للفقس، وإزاي بيعملوا فريق كامل لإطعام الملكة. هي طبعا حجمها كبير جدا، ولا تتحرك للصيد ولا للحصول على الطعام، حياتها كلها إنجاب وتجديد الصورة التي عليها جينات النمل، او هذا النوع من النمل. بس كل شغلتها انها تاكل، بيجيبوا لها اكل من فمها ويجلسوا ليأخذوا البيض من الجهة الاخرى، وحياتهم كلها خدمة للملكة. فشوفوا بقى يعني حضراتكم، كل واحد عارف ازاي يعيش، وعارف ان الحياة طبقات، ولا اقصد طبعا بالطبقات ان منها اسياد وعبيد، لكن اقصد بكلمة طبقات ان منها من يعمل كقائد، ومنها مقود، ومنها رئيس، ومنها مرؤوس، ومنها مدير، ومنها موظف، ومنها خبير، ومنها عامل، ومنها ملكة، ومنها مملوكة. ودي حاجة عجيبة، هم فاهمين كده ازاي، فهموا كده وازاي ما وبقول لحضراتكم حتى علماء الحشرات بيقولوا ان هم بيشموا الملكة وعارفينها وعارفين اخلاقها وعارفين قدراتها، وبيمشوا معاها في طريقها وبيحافظوا عليها، وعاملين فريق للدفاع عنها علشان محدش يؤذيها فتؤذى الذرية ويؤذى النوع كله. الناس دي بتقدر، قصدي المخلوقات دي من النمل، بتقدر حياتها وتقدر صفاتها وبتقدر أعمالها، مع إنهم لما تيجي تنظر إليهم تجدهم عايشين تحت جذور الشجر، أو تحت الأوراق، أو في الجحور، في أماكن قد يحتقرها البشر، ولكنها بالنسبة له هو مملكة، وبالنسبة له هو مخازن طعام، وبالنسبة له أيضا هو ده اللي فيه المكان ده، هو ده اللي فيه الإبداع، وفي المصانع، وفي المطابخ لأكله، وفي الرعاية لأولاده، وفي إنتاج كبير. هم شايفين حياتهم بهذه الكيفية، وطبعا هم اللي صح، لأن احنا لو تخيلنا إن في ناس أحسن مننا، أو في الملائكة أما بتشوفنا بنعمل حاجات غلط في الأرض، هم بيقولوا إيه اللي بيعملوه البشر ده؟ إزاي وصلوا للمرحلة السيئة دي؟ فتخيل أنت بتشوف بعض الحيوانات أو الحشرات، ممكن تشوفهم تحتقرهم أو تحتقر عيشتهم، أو ما يهمكش إنك تعرفهم أو لا، لا، دول حياة، دي ليهم حياة كاملة. والأعجب من ده كله إنه ممكن هم يكونوا عارفينك، أقصد عارفين الناس كبشر، وقد يعرفوا شيئا عن النبوة والرسالة، والدين. أما وجدت أن النملة قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هنا قالوا في هذه الكلمة وحدها، في هذه الكلمة عشرات الفوائد. منها قالت نملة، قالت دي معناها ايه؟ معناها ان النمل بيتكلم. واخيرا اكتشفوا ان للنمل لغة وللنمل صوت. كانوا زمان بيتخيلوا او بيتصوروا ان النمل بيعرف يتعامل مع بني جنسه من خلال رائحة يصدرها الذي في الأمام للذي خلفه من خلال المؤخرة أو فتحة خاصة، فبيعرفهم مكانه من خلال رائحته فبيتتبعوه. وبتبقى لغة التفاهم إن هو يشير إلى مكان الطعام فهم يروحوا إليه، فالمسائل تبقى منظمة. لكن أخيرا اقتنعوا إن النمل بيتكلم وبيصدر أصوات، وسجلوا له الأصوات دي لمن يحب من حضراتكم إنه يروح يسمعها، يقدر يسمعها، وممكن نجيبها لكم المرة القادمة إن شاء الله تعالى. صوت عجيب يعني زي إشارات التلغراف زمان، أو زي تكات الآلة الحاسبة طبعا قبل موضوع الكمبيوتر ده. فده نوع من أنواع الإعجاز، الإعجاز في الخلق والإعجاز في يعني ذكر ما غاب عن البشر مهما كانت لديهم طرق حديثة لمعرفة طرق حياة المخلوقات. قالت نملة، نملة هنا فيها آيات كثيرة لكلمة نملة معناها أنثى. طيب اكتشفوا إيه؟ اكتشفوا أن قائد النمل في كل وقت هو أنثى وليس ذكر. النملة اللي بيقودها، اللي بيقود القطيع واللي بيقود المجموعة واللي بيقود أعداد النمل وقرى النمل هي الإناث. قالت نملة، يبقى هي دي اللي بتشتغل، وهي دي اللي بتنجب، وهي دي اللي بتحافظ على كيان النمل. نملة يا أيها النمل، كلمة يا أيها كلمة هنا نداء وتنبيه، يا هنا بتنبههم. يعني قالوا ان من اداب الحديث بالذات وقت الخطر ان تنبه من امامك حتى ينتبه اولا ثم يستمع ثانيا. اما لو بدات بالموضوع مباشره من غير ما تمهد له، من غير ما تحذره، من غير ما تبين له، من غير ما تفهمه، ده بيكون ضياع لبعض المعلومات قد لا يسمعها وقد لا يفهمها. فنادت أولا ثم احترمتهم ثانيا، قالت يا أيها، أيها ده يعني أسلوب ندائي محترم. يعني المخلوقات دي فيها أدب وفيها لطف وفيها احترام، بيحترموا بعض وبيتكلموا مع بعض بشكل لائق. كلام غريب جدا وكلام عجيب جدا، كلام عظيم. ازاي بينبهك ان المخلوقات دي فيها احترام وفيها انتقاء للكلام؟ يا ايها النمل ادخلوا، كلمة بقى هنا يا ايها النمل يعني نداء للنوع، نداء للنوع يعني زي ما يكون كده مثلا ناظر او استاذ في المدرسه، قائد المدرسه يقول يا ايها الطلاب، لم ينادي كل واحد باسمه، امال نادى النوع كله علشان لا يستثني منهم احدا، وكمان يختصر الوقت. فلما بيقول يا ايها النمل ده معناه ان النمل كله هينظر، وان النمل كله هينتبه. يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، ادخلوا مساكنكم. هنا على سبيل الأمر، يعني حتى ابن القيم رحمه الله تعالى قال في هذه الآيات أكثر من 10 قواعد لغوية. يعني النملة استخدمت أكثر من 10 قواعد لغوية. حتى إذا وقعت على وادي النمل قالت نملة، حتى كلمة وادي النمل دي نفسها إعجاز في القرآن الكريم، لأن النمل يعيش في الوديان والقرى، قرى تخصه. يعني هو بيعمل لنفسه قرية زي اللي شفناها من شوية كده، أعداد كبيرة، ناس طالعة وناس داخلة وناس شايلة وناس، فهي بيعيشوا في وديان تخصهم وفي قرى تخصهم. فابن القيم رحمه الله تعالى قال أن النملة قالت، ها نادت، يعني استخدمت قاعدة النداء في اللغة العربية، وسمت، سمتهم وأمرتهم دخوله مسكن. لا التنبيه والتحذير، يحطمنكم، التأكيد، سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هنا اعتذرت، يعني قدمت الاعتذار في الكلام علشان هتقول لهم يعني هم ما لهمش ذنب، هم مش واخدين بالهم، انتوا اللي لازم تاخدوا بالكم. ده الكلام ده للنملة، يعني الكلام ده لما ندقق النظر كده في المسألة دي، هل الكلام ده تقوله نملة؟ انت متخيل ان العقل والحكمة دي كلها موجودة عند نملة؟ شوف بتقول ايه، يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. هنا بيؤكد ان النمل له طرق وله وديان، ولكن له ايضا مساكن، ومساكن النمل، وهذا من العجب، محصنة. هناك من النمل من يسكن في اماكن مرتفعة يبنيها من خلال الطين واللعاب، فبتبقى قوية، فبتبقى مرتفعة كده عاملة زي البناء المرتفع. ومنها ما يكون بناء في الأرض بيحفره زي الأنفاق وزي المباني الطوابق السفلى في الأرض زي الخنادق والأنفاق. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم. هنا تحذرهم، يعني هم برضو بيخافوا، يعني عندهم حياة بيخافوا عليها وحريصين على حياتهم وعلى حياة غيرهم من أولادهم ومن اللي حواليهم. ده بيأكد إيه؟ بيأكد الانتماء. أول حاجة بيأكد الرحمة، إنهم هذه النملة، أو يعني النملة رحيمة بأخواتها وهم رحماء ببعضهم البعض. إيه كمان؟ إنهم بيخافوا على حياة بعضهم البعض، يعني انتماء. يعني النملة دي عندها انتماء لما حولها وللمكان اللي بتعيش فيه وللنمل اللي حواليها. طب ده معناه كبير جدا، ده في بعض البشر يعيش مع إخوانه وأخواته ويعيش مع خلانه وجيرانه وهو لا ينتمي إليهم، بل ويعيش مع أولاده وزوجته وهو لا ينتمي إليهم، بل ويصل الأمر إلى أن بعضهم يقتل بعضا. الكلام ده لما نيجي نشوفه في النمل لازم نقف طويلا ونعرف ان النمل ده فطرته سليمة، لم تتغير ولم تتبدل، ليس كالبشر. حالته تتغير بشهوة، وأموره تتغير بهوى، ونظرته للحقائق تتلون حسب الظروف، وده مش موجود عند الحيوانات. لسه للموضوع بقية، نكمله في المرة القادمة إن شاء الله. أحبتي بالحب التقيت بكم، وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة من هذا خلق الله. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل، في حب الله مجالسنا وإلى الجنة نسعى ونحن